السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه عليه السلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هكذا أورده المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غير معزو، يعني لم يبين من أخرجه من الأئمة. وقد رواه البخاري، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله مختصرا ومطولا، ومسلم، ورواه أيضا مسلم رحمه الله واللفظ له، والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: عن حسين بن عبد الرحمن، هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، مات 136 من الهجرة، في القرن الثاني الهجري، وله 93 سنة، أي عمره 93 سنة رحمه الله. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة، أي من أفاضل أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. فسعيد بن جبير تابعي رحمه الله، روايته عن عائشة أم المؤمنين وأبي موسى رضي الله عنه مرسلة، يعني لم يدرك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يدرك أبا موسى الأشعري، فروايته عنهما مرسلة. وهو كوفي من أهل الكوفة مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 من الهجرة. الحجاج بن يوسف الظالم قتل سعيد بن جبير سنة 95 من الهجرة ولم يكمل 50، يعني عمره لم يبلغ 50 سنة. سعيد بن جبير التابعي رحمه الله لم يبلغ عمره 50 سنة، وقتله الحجاج أمرهم إلى الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله لجلسائه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير التابعي رحمه الله قال لجلسائه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، انقض أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة. إذا رأيت في الليل شيء وأخبرت قبل الزوال تقول رأيت الليلة، إذا أخبرت بذلك قبل الزوال، وبعد الزوال رأيت البارحة. أما إذا أخبرت بعد الزوال تقول رأيت البارحة، أما إذا أخبرت قبل الزوال قلت رأيت الليلة، وإذا أخبرت بعد الزوال تقول رأيت البارحة. وكذا قال غيره: وهي مشتقة، أي مأخوذة من برحة إذا زال. فسعيد بن جبير رحمه الله قال لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله: أما إني لم أكن في صلاة. لعل سقوط الكوكب كان في آخر الليل وقت التعبد، فالسلف رحمهم الله بعيدون عن الرياء ولا يحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم، خاف أن يظنوا أنه من العباد، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. لا تظنوا أني من العباد، ما كنت أصلي في هذه الساعة عندما سقط النجم. قال: أما إني لم أكن في صلاة. قال في مغني اللبيب اسم كتاب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح، حرف استفتاح للكلام بمنزلة ألا، فإذا وقعت أن بعدها كسرت أما إني. الوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا، أما يعني حقا أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي أذلك الشيء حق؟ فالمعنى أحق هذا وهو الصواب، يعني معنى أما أحق هذا، وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. قال الشارح: والأنسب هنا هو الوجه الأول، أن أما بمعنى ألا، حرف استفتاح. والقائل هو حسين ابن عبد الرحمن رحمه الله، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه، رأى الكوكب وهو يصلي، فنفى عن نفسه إبهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف رحمهم الله وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه. لا يراؤون الناس ولا يحبون أن يتزينوا بما ليس فيهم رحمهم الله. وهذا هو الواجب، الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، لأن الناس لا يملكون شيء، مدح الناس لا ينفع وذمهم لا يضر، فالواجب على المسلم أن يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص وأعذنا من الرياء والسمعة يا أرحم الراحمين. قال حسين بن عبد الرحمن: ولكني لدغت. السبب الذي أيقظني في تلك الساعة لدغت، إما لدغتني حية أو عقرب، فبسبب الألم استيقظت. لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، أي ضم اللام وكسر الدال. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، أي تدخل شوكتها فيه وتخرج سمها، ويقال لدغ. قال سعيد بن جبير عند ذلك رحمه الله: فما صنعت عندما لدغت؟ ماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت، قرأت آيات كسورة الفاتحة والمعوذتين ونفثت، والرقية مشروعة. نعم، قلت ارتقيت. لفظ مسلم: استرقيت، أي طلبت من يرقيني. وأما هنا في هذا اللفظ: ارتقيت، أي رقيت نفسي بسورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك، وهذا مشروع. قال: فما حملك على ذلك؟ بأي دليل ارتقيت؟ فيه طلب الحجة على صحة المذهب، لأن المسلم لا بد أن يعمل بالدليل، ما يعمل بالرأي والهوى. قال حسين: حديث حدثناه الشعبي. الذي حملني على ذلك حديث حدثناه الشعبي، وهو تابعي جليل رحمه الله، اسمه عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم رحمهم الله، مات سنة 103 من الهجرة رحمه الله. حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. بريدة بضم أوله بضم الباء وفتح ثانيه فتح الراء، تصغير بردة، ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، حصيب ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير رضي الله تعالى عنه، مات سنة 63 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قاله ابن سعد في كتابه الطبقات عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية مشروع من جميع الأمراض، ولكن أنفع ما يكون في الحمى إذا أصيب إنسان بسم من ذوات السم كالحية والعقرب، أو العين إذا أصيب بعين. لا رقية، يعني أنفع من عين أو حمى. وقد رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله عنه، عن بريدة رضي الله عنه، مرفوعا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع إلا من عين أو حمى. والرقية مشروعة من جميع الأمراض بالآيات والأدعية الصحيحة النبوية. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه به مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي رحمه الله رجال أحمد ثقات. قال المعلق حفظه الله أحمد وأبو داود والترمذي، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه وإسناده صحيح. قال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة وصححه الألباني، قال الأرناؤوط إسناده صحيح وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وتخريج المشكات. ورواه مسلم رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه موقوفا، أي من قوله، وهو عند ابن ماجه رحمه الله عنه مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي سيء، يعني سيء الحفظ، إنما ورد من طرق فصححه الألباني رحمه الله تعالى. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي إصابة العائن غيره بعينه، فإذا نظر إنسان إلى شيء وقدر الله وأصاب ذلك الإنسان مرض فيرقى بالمعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي، الله يشفيه سبحانه وتعالى. والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. والرقية جائزة من جميع الأمراض، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما، ورقاه جبريل، جبريل عليه السلام لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى المعوذتين ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فأزال الله عنه السحر صلى الله عليه وسلم. فالرقية مشروعة بالآيات والأحاديث. نعم. قال سعيد بن جبير رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما زال بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملت به قد أحسنت. أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل. المطلوب من المسلم أن يعمل على علم، إما يسأل أو عنده علم بذلك، فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل فهذا مذموم، أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. الذي يعلم ولا يعمل مسيء وآثم، والذي يعمل بجهل مخطئ، فلا بد أن يتعلم أو يسأل. نعم. وفيه فضيلة علم السلف رحمهم الله وحسن أدبهم رحمهم الله. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، قال سعيد بن جبير رحمه الله ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين، أن يفهمه الدين، وأن يعلمه تفسير القرآن الكريم. فابن عباس رضي الله عنهما هو مفسر القرآن. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل بذلك. فكان كذلك، أي فكان فقيها ومفسرا، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله تعالى عنه بالطائف 68 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه، أي وفي هذا الحديث، عمق علم السلف، يعني قوة علم السلف رضي الله عنهم، لقول سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، فالرقية مشروعة بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية، ولكن طلب الرقية من الغير فيه شيء. جائز طلب الرقية بالآيات والأحاديث من الغير، جائز، ولكن الأولى أن لا يسأل الإنسان غيره، إما أن يرقي نفسه أو يصبر. وطلب الرقية من الغير جائزة، لكن الأحسن عدم طلب الرقية من الغير حتى لا يلتفت قلب العبد إلى غير الله تعالى ولو كان في شيء مشروع. فالتوكل، الاعتماد على الله وتعليق القلب بالله، أفضل من أن يطلب الرقية من الغير وإن كان جائزا. قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي الترمذي والنسائي رحمهم الله من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. الله تعالى عرض الأمم الماضية أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن كان ذلك محفوظا، يعني ما قاله حسين أن ذلك كان ليلة الإسراء، كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قال الشارح: قلت وفي هذا نظر، يعني قول أن الإسراء تعدد، هذا القول فيه نظر، والصحيح أن الإسراء مرة واحدة. عرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من المسجد الحرام، إلى بيت المقدس. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، إنك على كل شيء قدير. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، وأسري وعرج به جسدا وروحا، لا روحا فقط كما يقول البعض، بل أسري وعرج به جسدا وروحا. أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، وهو دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، سريع. حافره الأول هنا والثاني عند منتهى البصر، يعني سريع جدا. نعم. ومن بيت المقدس عرج به على المعراج، شيء يعرج عليه، الله أعلم بصفته. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي الأمم السابقة، فرأيت النبي ومعه الرهب. رأيت بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعه الرهب، يعني حول 10، ما آمن به إلا رهب، حول 10. والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون 10، الرهط جماعة أقل من 10. قاله النووي رحمه الله. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن به أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. فعلى المسلم أن يتبع الحق وإن كان أهل الحق قليلون، لا ينبغي أن يغتر بالكثرة. بعض الناس يقول كل الناس يفعلون، أكثر الناس يقولون، هذا ليس بحجة، الحجة الكتاب والسنة، اتبع الحق ولو كان أهل الحق قليلون. والكثرة ذمها الله كثيرا، قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فلا تغتر بالكثرة، ولكن اتبع الدليل وأصحاب الدليل ولا تغتر بالكثرة. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، فلا تحتج بالكثرة ولكن اتبع الدليل ومن يتبع الدليل وإن كانوا قليل. قال إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، السواد هو الشخص الذي يرى من بعيد ولا يعرف من هو، يعني رأى أشخاص بكثرة صلى الله عليه وسلم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه. قال فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني ولا يعرف حقيقة ذلك. وفي صحيح مسلم رحمه الله ولكن انظر إلى الأفق، أي إلى الجانب الآخر، ولم يذكره المصنف فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قال فقيل لي هذا موسى وقومه عليه السلام، أي موسى ابن عمران عليه السلام كليم الرحمن الذي كلمه الله من وراء حجاب، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، أي المؤمنون الذين آمنوا ولم يغيروا ولم يبدلوا. أما اليهود الموجودون الآن هم كفار، لأنهم كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين آمنوا وماتوا على الإيمان ولم يغيروا ولم يبدلوا. قاله فنظرت وإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم، أي لتحقيقهم التوحيد، لأنهم حققوا التوحيد طهروا قلوبهم من الشرك والكفر والنفاق والخرافات. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، اللهم اجعلنا منهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وجوههم نور كنور القمر ليلة 14. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وروى الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستزدت ربي، أي طلبت من الله أن يزيدني، فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده جيد، فضل الله واسع، اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. قوله ثم نهض قام، بعدما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قام من مجلسه، فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق لا على سبيل الجدال. فيه عمق علم السلف، أي قوة علم السلف رحمه الله لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، عرفوا أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لابد أن لهم أعمال، ما وصلوا سدى بل لابد لهم أعمال، عرفوا أن الفضل لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح. لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك، أي لم ينالوا هذه المرتبة إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. عنهم ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال بعضهم قال بعض الصحابة: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن هؤلاء 70,000 هم الذين يلازمون الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك وصلوا إلى ذلك. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، ما سبق منهم شرك، ولدوا على الإسلام. وذكروا أشياء، كل واحد قال بحسب ما تبين له. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم يتباحثون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فعند ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون. هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، إما يرقون أنفسهم وإما يصبرون. وإن كان طلب الرقية بالآيات والأدعية الصحيحة النبوية مشروع، لكن عدم الطلب من الغير أولى، حتى لا يميل القلب ميلا ولو في شيء جائز. وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، لا يرقون هذا وهم، إنما الصواب لا يسترقون، أما لا يرقون هذا وهم من الراوي، لأن الرقية إحسان، الذي يرقي الناس هذا محسن، لا لوم عليه ولا نقص فيه، إنما الذي يطلب الرقية من الغير هذا الطلب من الغير فيه ميل للقلب، وإن كان في شيء مشروع، لكن المتوكلون على الله الذين حققوا التوحيد لا يرضون أن تميل قلوبهم إلى غير الله ولو في شيء مشروع، لقوة توكلهم وإخلاصهم. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فالرقية مطلوبة، أن ترقي الناس. قال المعلق: رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله عن عوف بن مالك. فأباح الرقية إذا سلمت من الشرك، إذا كان بآيات قرآنية كسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والأدعية الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الرقية بمثل هذا مشروعة. نعم. وأما إذا كان فيها شرك كما يفعل الدجالون، ينادي أسماء الجن والشياطين أو ينادي أسماء الملائكة أو أسماء الصالحين، هذا شرك لا يجوز. الرقية بأسماء غير الله شرك، لأن غير الله ما يملك شيء. فالرقية بأسماء غير الله أو بكلام أعجمي ما لا يعرف معناه هذا لا يجوز، إنما الجائز الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية. قال: وأيضا فقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي قاتله الله، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعث جبريل عليه السلام وأنزل عليه المعوذتين، فرقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فأزال الله عنه السحر ودل على موضع السحر، وإذا بهذا اليهودي وضع السحر في مشط ومشاطة، المشط الذي يمشط به الشعر ومشاطة الشعر الذي يعلق بالمشط، في مشط ومشاطة، ووضع ذلك في جوف طلعة نخل ذكر، ووضع ذلك تحت صخرة في بئر ذروان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتلك البئر فدفنت وعافاه الله صلى الله عليه وسلم. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. المسترقي الذي يطلب الرقية من الغير قد يميل قلبه إلى الراقي، ففيه ميل القلب ولو كان في شيء جائز، فالأفضل أن يعلق العبد قلبه بربه ولا يميل إلى غير الله ولو في شيء جائز. والراقي محسن، أما الراقي الذي يرقي المريض هذا محسن فلا نقص فيه. نعم. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، الصفة الثانية ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء، يسلمون الأمر لله وتلذذا بالبلاء، أي ويصبرون، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولا يكويهم. والكي جائز، العلاج بالنار جائز ولكن مكروه، فهؤلاء لقوة توكلهم على الله تركوا الشيء المكروه وهو جائز عند الحاجة. قال: قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، العلاج بالكي جائز لكن مكروه، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أي أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع له عرقا وكواه، فدل على أن الكي جائز لكن فيه كراهة. قال: رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب. قال المعلق: قال في النهاية الذي شرح غريب الحديث ابن الأثير ألف كتاب سماه النهاية خاص بشرح غريب الحديث رحمه الله، قال في النهاية: ذات الجنب الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها، يعني مرض خطير دمل يكون في داخل الجنب وينفجر، وغالبا يموت ذلك الإنسان إلا أن يشفيه الله. قال المعلق: ولعلها السل، ولكن الذي يظهر أن السل هو داء يكون في الرئة، وأما ذات الجنب دمل في الجنب، ففرق بين ذات الجنب وبين السل، السل يكون في الرئة عافانا الله وإياكم والمسلمين. عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فدل على جوازه. الكي جائز ولكن مكروه. وروى الترمذي رحمه الله وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الشوكة، وهو قال المعلق قال في النهاية: الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، مرض يحمر الوجه والجسد يقال له الشوكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من هذا المرض، فدل على أن الكي جائز لكن مكروه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. العسل كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، والحجامة إخراج الدم الفاسد أيضا علاج، ولكن له رجال يعرفون، ليس كل أحد يفعل ذلك، إنما له رجال يعرفون الحجامة. وكية نار كذلك الكي، له أناس يعرفون الكي ويعرفون المرض الذي يكوى منه، فهو نوع من العلاج ولكنه مكروه. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني النهي كراهة لا نهي تحريم. فعلى كل، العلاج بالكي جائز لكن الأفضل تركه. قوله: ولا يتطيرون. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. والتطير شرك، الطيرة شرك. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا إلى سفر ووجدوا على طريقهم طيور ينفرونها، فإن أخذت ذات اليمين قالوا خير واستمروا، وإن أخذت ذات الشمال قالوا شر ورجعوا. هذا شرك، الطير نفسه ما يدري ماذا يحصل له، فكيف يدلك على الخير والشر؟ هذه خرافات وأوهام ووساوس شيطانية. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، والواجب على المسلم دائما إذا خرج من البيت أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يلتفت إلى هذه الخرافات والوساوس. وإذا وسوس لك الشيطان بشيء فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وتتوكل على الله ولا ترجع ولا تتشاءم. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، هو التوكل على الله. هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يتوكلون على الله، فلا يعملون الأشياء المكروهة ولا يعلقون قلوبهم بغير الله ولو في أشياء مشروعة. توكلوا على الله، أن تعتمد على الله وتعلم أن الأمر كله بيد الله. وأما فعل الأسباب الغير مكروهة فهي مطلوبة، ينبغي أن تعمل الأسباب التي شرعها الله وليس فيها كراهة. قال: وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه، أن تتعلق بالله عز وجل والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، ليس معناه أنهم لا يعملون الأسباب، فإن هذا الفهم خاطئ. فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وإنما المراد ترك الأسباب المكروهة لا جميع الأسباب. نعم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، فالتوكل على الله من أعظم الأسباب في حصول المراد، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة، يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، توكلا على الله تعالى، كالاكتواء لأنه مكروه، والاسترقاء طلب الرقية من الغير لأن فيه ميل القلب، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث أي يتمسك فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت، يعني ولو بأسباب تافهة. فهؤلاء 70,000 لا يعملون الأسباب المكروهة، وأما الأسباب الغير مكروهة فإن فعلها مطلوب. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح، أي غير مضعف في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا. استعمال الدواء هذا مشروع ولا يدخل في هذا لأنه غير مكروه، إنما الكي وطلب الرقية من الغير هذا فيه كراهة، وأما الدواء فإنه لا كراهة فيه إذا كان مباحا. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله من مرض إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاستعمال الدواء المباح مطلوب. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب أهل البادية فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى، هل نشرب الدواء؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، كبر السن ما له دواء. رواه أحمد رحمه الله. قال المعلق: وصححه الألباني رحمه الله في غاية المرام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها. الأشاعرة أنكروا الأسباب وهذا من بدعهم، فهذه الأدلة دلت على أن فعل الأسباب مشروع، لكن المكروه منها ينبغي تركه. والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، كما أن الأكل والشرب واستعمال الأشياء المدفية في وقت البرد والأشياء المبردة في وقت الحر هذا مطلوب ومباح. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها، تعطيل الأسباب التي شرعها الله قدح، أي يقدح في نفس التوكل ويضعف التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، أي يضعف امتثال الأمر ويضعف الإيمان بالحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز. ترك الأسباب المشروعة الغير مكروهة عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب التي شرعها الله، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، بل يتعاطى الأسباب المشروعة التي ليست مكروهة ويتوكل على الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التداوي، استعمال الدواء هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد رحمه الله الأول، يعني أنه مباح، استعمال الدواء مباح لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور عند الشافعية الثاني، يعني مستحب، حتى ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، أي يقارب الواجب. قال ومذهب مالك رحمه الله أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله. وعلى كل، التداوي مباح أو مستحب. قوله فقام عكاشة ابن محصن هو بضم العين والتشديد الكاف، عكاشة، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، محصن ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة أي ثاء، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها رضي الله تعالى عنه، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه بيد طليحة الأسدي سنة 12 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة رحمه الله. قوله فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وللبخاري رحمه الله في رواية فقال اللهم اجعله منهم رضي الله تعالى عنه. وفيه طلب الدعاء من الفاضل، إذا كان هناك إنسان مستقيم لا بأس أن تطلب منه الدعاء. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما، أي لم يذكر اسمه، ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال القرطبي رحمه الله لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، يعني لم يبلغ رتبة عكاشة رضي الله عنه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر. فسد الباب صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك سبقك بها عكاشة. قال المصنف رحمه الله وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال له لست منهم، بل قال سبقك بها عكاشة، استعمل كلمة يعني مجملة، نعم، ولم يقل لست منهم حتى لا يحزن ويتأثر صلوات الله وسلامه عليه. فتبين لنا أن من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك وأخلص العبادة لله عز وجل الله يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الفاسدة يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم أعذنا من الشرك والكفر والنفاق. قال الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين ومع ذلك يخاف من الشرك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي بعدني وبعد أولادي عن عبادة الأصنام، خاف من الشرك. فدل على أن الشرك أمر خطير يجب على المسلم أن يبتعد عنه ويحذره ويفتش نفسه. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات مشركا لا يغفر الله له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب التي دون الشرك يغفرها الله لمن يشاء، أما الشرك إذا مات الإنسان وقلبه نجس بنجاسة الشرك يدعو غير الله، يخاف غير الله، يرجو غير الله، يتوكل على غير الله ومات على ذلك لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، وهو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو خوف السر من غير الله كما يفعل